شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن كان شرفا لهذا الشهر أن ينزل فيه هذا القرآن العظيم. فإن الله عز وجل أنزل القرآن في أفضل بلدة مكة، وفي أفضل شهر رمضان، وفي أفضل ليلة ليلة القدر، ونزل به أفضل ملك جبريل عليه السلام، ونزل على أفضل نبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل هذه الفضائل اجتمعت في كتاب الله عز وجل، فكان شرفا لشهر رمضان أن ينزل فيه القرآن، وكان قدرا لليلة القدر أن ينزل فيها القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن روي عن ابن عباس أنه قال: أنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في بيت العزة، ثم نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل الذي أنزل فيه القرآن يعني ابتدأ فيه نزول القرآن. العلاقة يا إخوان بين الصيام وبين القرآن علاقة وثيقة. رمضان شهر القرآن، ثبت في الصحيح الحديث ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان يلقاه كل ليلة. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير أجود من الريح المرسلة، يأتيه جبريل كل ليلة يدارسه القرآن. وهذا يدل على فضل قراءة القرآن في رمضان في ليله وفي نهاره. الإنسان عندما يصوم يا إخوان حتى في غير رمضان يجد نشاطا ورغبة في قراءة القرآن أكثر من أي وقت. قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: القرآن والصيام يشفعان لصاحبهما، يقول القرآن: يا ربي منعته النوم بالليل فشفعه فيا، ويقول الصيام: يا رب منعته الطعام والشهوة فشفعه فيا، قال فيشفعان. القرآن يشفع يا أخوان. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم، الحديث مسلم من حديث أبي أمامة قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأهله، اقرأوا الزهروين فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غايتان أو فرقان من طير صواف، اقرأوا البقرة فإن أخلها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني سحرة. من المراد بالزهروين يا أخوان؟ ليش سمي الزهروين؟ لأنها تزهر وتضيء وتنير يا إخواني في قلب صاحبها في الدنيا، وتضلله يوم القيامة من الإزهار، وهو الإضاءة والنور. والقرآن كله نور يا أخوان، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. لكن هذه مزية يا إخوان لهاتين السورتين العظيمتين. يأتي يوم القيامة شفيعا لأهله، الصيام يشفع والقرآن يشفع. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يوم لا ينوي أحد على أحد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يلتفت الإنسان يمنة فلا يرى إلا ما قدم، وشمالا فلا يرى إلا ما قدم، وتلقاء وجهه فيرى النار يحتم بعضها بعضا. أحوج ما يكون الإنسان يا إخوان إلى من يشفع له. فيأتي الصيام ويأتي القرآن ليشفع كل منهما لصاحبه فيشفعان يتقبل شفاعتهما فيه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أنزل القرآن ليكون هدى للناس. سؤال: ما أعظم سبب الهداية يا إخوان؟ كتاب الله عز وجل. سؤال ثاني: ما أعظم سبب للثبات على الهداية؟ كتاب الله القرآن. والدليل: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، من يكمل؟ ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى. الثبات والهدى كله في كتاب الله يا إخوان. فاحرصوا يا إخوان على قراءة كتاب الله بتدبر حتى يكون سببا لهدايتكم وسببا لثباتكم على الهداية في وقت كثرت فيه الزعازع والزوابع والمؤثرات. يأتي كلام الله عز وجل ليكون أعظم سبب لهداية البشر جميعا حتى الكفار. وترون أنتم يا إخواني في مقاطع كافر يسمع كلاما يتلى وهو لا يعقله، لا يعرف اللغة، ومع ذلك يكون سببا في إسلام. وأنا أذكر لكم يا إخوان قصة ذكرها أحد أساتذتنا يرحمه الله في إحدى البلاد. يقول كان رجل كبير من كبار النصارى، وكان حلقة الوصل بين بلده وبين الفاتيكان، يتردد بينهما ويسميه باسمه إبراهيم إسحاق أو كذا، يذهب بينهما. يوم من الأيام لما أراد الله له الخير نزل من الطائرة وركب سيارة تاكسي، فسمع قارئا يقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، أكملوا يهدي إلى رشد القرآن. عجبت الجن من القرآن لما سمعه أول مرة وقالوا يهدي إلى الرشد فآمنا به. فعجب الرجل وسأل نفسه، الجن يعجبون من كلام الله ويهتدون به، ونحن البشر لا نعجب ولا نهتدي. فكانت هذه الآية سببا في دخولي في الإسلام. فاطلب الهداية في أعظم مظانها وهو كتاب الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أكملوا جزاكم الله خير، ودي تشاركوني. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إلى كل من ينشد الفرح ويطلب الراحة والسكينة والطمأنينة هي في كتاب الله عز وجل، فبذلك فليفرح. هدى للناس، هذا القرآن هدى لكل الناس. طيب هناك قد يقول قائل في أول السورة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، طيب كيف هدى المتقين ولا هدى للناس كل الناس؟ يفرق بينهما في نوع الهداية. ففي الدلالة والإرشاد هداية لمن؟ لكل الناس. لا، هداية الإرشاد والدلالة لكل الناس، وأما هداية الإلهام والتوفيق والتسديد فإنما تكون لمن؟ للمتقين. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أي في القرآن آيات بينات، كما قال ربنا عز وجل بل هو آيات بينات، أين تكون؟
في صدور
الذين أوتوا العلم. آيات بينات وعلامات واضحات في صدور من الله عليه وعني بكتاب الله عز وجل وحفظه أو ما تيسر منه. وبينات من الهدى والفرقان، يعني آيات بينات موصوفة بأنها هدى وبأنها فرقان مفرقة بين الحق والباطل، دالة على صحة ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم وما جاء في هذا الكتاب العظيم من الهدى المنافي للضلال والرشاد المنافي للغي والفرقان. ولهذا من أسماء القرآن يا إخوان الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. لماذا سمي بالفرقان؟ لأنه يفرق بين الحق وبين الباطل. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني من حضر الشهر ولم يكن مسافرا فليصم، ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخرى كما مر، يعني من كان مريضا وعلى سفر فأفطر فعليه عدة من أيام أخرى. قد يقول قائل لماذا أعيد هذا الموضوع مرة ثانية؟ قال أهل العلم لأنه لما كان التخيير منسوخ في الآية السابقة وقد ذكر فيه هذان العذران، قد يظن ظان أيضا أن رفع الحرج عن المريض والمسافر منسوخ مع التخيير، إذ هو مقارن له في آية واحدة، فأعيد مرة أخرى. يريد الله بكم اليسر فيما شرع من الفطر وفيما شرع في السفر وللمريض وفيما شرع من الأحكام. فهل الدين يا إخواني كله يسر؟ ولله الحمد والمنة، وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وأخذ العلماء من مثل هذه النصوص قاعدة من القواعد الكبرى، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير، فحيث كان في الأمر مشقة يأتي بعد ذلك التيسير والتسهيل من الله عز وجل. شق صيام ساغ الإنسان أن يفطر سواء كان مريضا أو كان مسافرا. ولتكمل العدة، أي يريد منكم أيضا إكمال العدة إما أداء وإما قضاء، إكمالها أداء لغير المعذور فيلزمه أن يكمل العدة، والعدة 29 يوما أو 30 يوما، أو قضاء لمن أفطر بعض الأيام لعذر كالمراض والسفر فلا بد أن يكمل العيد. ولتكبروا الله على ما هداكم، أيضا لأجل أن تكبروا الله عز وجل. وأخذ العلماء من هذه الآية مشروعية التكبير ليلة عيد الفطر، بمجرد أن يعلن العيد يشرع للناس أن يكبروا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ولتكبروا الله لماذا؟ على ما هداكم، أي لأجل أنه هداكم، فكبروه وسبحوه واحمدوه واشكروه واثنوا عليه سبحانه وبحمده، فإن الله تعالى آذن بالمزيد للشاكر. فإذا شكر العبد ربه على نعمة الهداية فإن الله تعالى يزيده هدى ويثبته على الهدى. ولهذا قال: ولعلكم تشكرون. ولعل من الله، ايش معناها؟ التعليم، أي لأجل أن تشكروا الله عز وجل، ونعمه سبحانه وبحمده لا تعد ولا تحصى، كما قال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. ومهما شكر الإنسان ربه ومهما أثنى عليه فإنه لن يحصي ثناء عليه. وكيف يحصي ثناء على الله ونعم الله لا تعد ولا تحصى؟ وفي ذكر المأثور: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فما هو الشكر يا إخوان؟ يعرف أهل العلم الشكر، ومن أجمع تعريفاته، بأنه القيام بطاعة الله عز وجل اعترافا بالقلب ونطقا باللسان وعملا به. كان يظن ظن أن الشكر هو باللسان فقط، لا، فالشكر يكون بالقلب أولا وقبل كل شيء، بحيث يعرف الإنسان نعمة ربه ويعترف بها ويعترف ويقر بأن كل نعمة عنده وبه إنما هي من الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله. ثم ينهج لسانه بالثناء والشكر على الله عز وجل. وفي الحديث المخرج في الصحيح: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل أكلة فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليه ويعمل بجواره. كل ما نعمل يا إخوان من صلاة وصيام وبر وصلة وغير ذلك إنما هي شكر لله سبحانه وتعالى على نعمه التي ينعم بها علينا. أما إذا كانت النعم تزيد والشكر ينقص فإن الإنسان يخشى ويخشى أن يكون هذا يا شيخ إخوان استدراج ولا قوة إلا بالله. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. نعوذ بالله، نعم تزيد والشكر يقل. والاستدراج معناه يا إخوان معناه أن الله عز وجل يستدرج العبد إلى العذاب درجة درجة، يدنيه من العذاب درجة درجة من حيث لا يشعر. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كذبتي. عن سفيان قال: يبتليهم بالنعم ويسلبهم الشكر. يبتليهم بالنعم، النعم تكثر والشكر يقل، ولا قوة إلا بالله، هذا هو الاستدراج. والمقصود أن الإنسان يشكر ربه على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأعظمها نعمة الهداية إلى هذا الدين العظيم. فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلى. فبنعمته اهتدينا إلى هذا الدين، وبنعمته يستقيم العبد على هذا الدين، وبنعمته يثبت العبد على هذا الدين، وبنعمته يموت العبد على هذا الدين، وبنعمته يلقى ربه ولله الحمد وهو على هذا الدين. فالواجب على العبد دائما أن يتعرف على نعم الله عز وجل وأن يشكر الله، وألا يرى لنفسه حالا ولا مقاما. الإنسان يأتي يصلي ويقرأ وكذا، لا ترى نفسك شيء، لولا أن الله عز وجل أعانك ما نقلت قدما إلى مسجد. وتقرؤون قول ربكم إياك نعبد وإياك نستعين، قال العلماء الاستعانة نصف الدين. فدون عون الله عز وجل لا يمكن للإنسان أن يعمل شيء. فالواجب على العبد دائما أن يستعين بربه ويرى الفضل والمنة له سبحانه وبحمده، ويكثر من شكره وينهج لسانه بثناء عليه سبحانه وبحمده. نعم.